بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 20 من شرح العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان، وما زلنا في العوامل القياسية، حيث مر معنا أن العوامل تنقسم على قسمين، لفظية ومعنوية، واللفظية تنقسم على قسمين، السماعية والقياسية. ومر الحديث في السماعية بتفاصيلها، والآن أتينا إلى العوامل القياسية، وقلنا 7 عوامل، أولها الفعل على الإطلاق، وقلنا هذا الكلام لا يشمل أفعال المقاربة والأفعال الناقصة وظن وكاد، وذلك لأنه هذا الكلام هنا عام، وما ذكر من هذه الأفعال قبل الآن خاص، ومقابلة العام بالخاص تدل على تخصيص العام، فهذا العام المراد به عدا المذكورات في السماعية. وكذلك المصدر من العوامل القياسية، وهو نفس المصدر المذكور في علم الصرف عندما يقال فيه الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل: ضرب يضرب ضرب ضربا، جلس يجلس جلوسا، لكن المصدر لا يشترط فيه أن يكون منصوبا، وإنما قد يأتي مرفوعا ومجرورا أيضا، كما هنا حيث جاء فاعلا مرفوعا لأعجب. وكذلك من هذه 7 أيضا اسم الفاعل، واسم الفاعل كما ذكره في الحاشية بقوله هو المشتق من فعل. لاحظوا، هذا هو تعريف اسم الفاعل، لم نقرأه في الدرس السابق، هو المشتق من فعل، لمن قام به الفعل، يدل يدل على من قام به الفعل. ما معنى قام به الفعل؟ وإن كان الأرجح والأولى أن يقال لمن قام به الفعل بمعنى الحدث، هذا هو الأرجح، لكن إذا قلنا الفعل أيضا هو صحيح، لكن الأفضل والأولى والأرجح أن يقال الفعل بمعنى الحدث. اسم الفاعل هو المشتق من ماذا؟ من فعل. لا يقصد من فعل يعني صيغة فعل، لا، يقصد من فعل يعني من الفعل المعلوم. ولذلك في اسم المفعول الآن عندما نأتي نقول هو المشتق من فعل، يعني من المبني للمجهول. لمن قام به الفعل، لمن قام به الفعل يعني يكون مثلا صدر عنه الحدث أو قام به. إذا قلت مثلا جلس زيد، فهنا الجلوس صدر عن زيد. وإذا قلت مثلا مات خالد، فالموت هنا نقول قام بخالد ولا نقول صدر عنه، لذلك قام به هي عبارة أوسع من صدر عنه. قال بمعنى الحدوث، هذه العبارة بمعنى الحدوث هي احتراز عن ماذا؟ احتراز عن الصفة المشبهة باسم الفاعل، لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل أيضا مشتقة من فعل لمن قام به الفعل، لكنها تكون على معنى الثبوت، وهذا الفرق هو الفرق الجوهري بين الصفة المشبهة باسم الفاعل وبين اسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على معنى الحدوث. ما معنى الحدوث؟ الحدوث يعني التجدد. مثلا هنا في مثالنا زيد ضارب غلامه عمرا، هذا الضرب ربما استمر لثوان أو لدقائق، فإذا هو ليس صفة ملازمة، إذا هو شيء حدث وزال وانتهى. أما الصفة المشبهة، لاحظوا مثالها: جاءني رجل حسن وجهه. هذا حسن الوجه هو أمر ملازم، ليس لبضع ثواني ولا بضع دقائق ولا لساعات، هذه صفة ملازمة لوجه هذا الرجل. حسن الوجه فصفة ملازمة، لاحظوا. إذن هذا هو الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، أو هذا إحدى الفروق، وهو كما ذكرت لكم فرق جوهري. إذن اسم الفاعل المشتق من فعل، لمن قام به الفعل بمعنى الحدوث وليس بمعنى الثبوت والدوام. اسم المفعول ما هو تعريفه؟ هو المشتق من فعل. ما معنى مشتق من فعل؟ معنى مشتق من فعل أي مشتق من الفعل المبني للمجهول. هذه اختصار لهذه العبارة، وإلا بالحقيقة اسم الفاعل مشتق من الفعل المضارع وليس من الفعل الماضي. اسم المفعول كذلك مشتق من الفعل المضارع، فمثلا ضارب مشتق من يضرب، يعني اسم الفاعل مشتق من الفعل المضارع المبني للمعلوم. مضروب مشتق من يضرب، من الفعل المضارع المبني للمجهول. هنا عندما يقول مشتق من فعل ومشتق من فعل، لا يقصد بالاشتقاق المعنى المتعارف عليه في الصرف، وإنما يريد أن يقول لنا أن اسم الفاعل مأخوذ من الفعل المبني للمعلوم، اسم المفعول مأخوذ من الفعل المبني للمجهول. ستقول لي: إذن لماذا لم يعبر بالفعل المضارع؟ أما كان أولى؟ الجواب نعم كان أولى، ولكنه أراد أن يشير إلى هذه الحيثية، وهي أنه الاسم الفاعل مشتق من المعلوم، اسم المفعول مشتق من المجهول، بغض النظر عن الاشتقاق الصرفي، لأننا هنا في علم النحو ولسنا في علم الصرفي. إذن اسم المفعول هو المشتق من فعل لمن وقع عليه الفعل، لاحظوا وقع. فعندما تقول مضروب يعني شخص وقع عليه الضرب، مقتول شخص وقع عليه القتل، مكرم شخص وقع عليه الإكرام، وهكذا. اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة. هذه الصفة المشبهة أي مشبهة باسم الفاعل، وليست مشبهة بالفعل كما هو دارج على بعض الألسنة. هذا كلام غير صحيح، لا يصح أن نقول صفة مشبهة بالفعل، لا، هي صفة مشبهة باسم الفاعل. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تشبه اسم الفاعل. وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل يأتينا في الكتب المتقدمة، المهم أن نعرف الآن أنه هي مشبهة باسم الفاعل وليست بالفعل. مثالها: جاءني رجل حسن وجهه. ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق أن المصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم إذا ترفع فاعلا بعدها. اسم المفعول فيه خصوصية، وهي أنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول فيرفع نائب الفاعل بعده. إذن هنا جاءني رجل حسن وجهه، جاء فعل ماضي والنون للوقاية، الياء مفعول به مقدم، رجل فاعل مؤخر، حسن صفة لرجل مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، وجهه هنا وجه فاعل لحسن، لأنه حسن صفة مشبهة باسم الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. الصفة المشبهة أيضا من الفروقات بينها وبين اسم الفاعل أن الصفة المشبهة أوزانها سماعية وليست قياسية، أما اسم الفاعل فأوزانه ثابتة. هذه الأوزان التي أقول لكم عنها إنها سماعية تقول لي الآن إذا كان الأمر هكذا إذن لماذا ذكرت في العوامل القياسية؟ أجيبك عن ذلك أنه الصفة المشبهة أوزانها كثيرة، هذه الكثرة فيها يعني ممكن أن تنتهي إلى حد ما من الأوزان، نفترض أنه 20 وزن، 20 وزن دعا بعض النحاة أن يقولوا بأنها إذن معناتها سماعية، لكنه قسم من العلماء قالوا لا، قالوا طالما ضبطت بأوزان محددة وإن كانت كثيرة إذن لا تخرج عن ماذا؟ عن القياسية. خلاصة الكلام، الصفة المشبهة لها أوزان كثيرة، هذه الأوزان الكثيرة تنتهي إلى عدد، طالما تنتهي إلى عدد 20 30 40، المهم تنتهي إلى عدد، إذن قالوا في حقها قياسية. من العلماء من قال لا، أوزانها لأنها كثيرة إذن هي ماذا؟ هي سماعية. أما اسم الفاعل لا، هذا اتفاقا وزنه من الثلاثي المجرد على وزن فاعل ومن غيره كما ذكرت لكم سابقا، إبدال حرف المضارع، ميم مضمومة، كسر ما قبل الآخر، ضبطه يعني سهل وله وزن أوزان محدودة سهلة الحفظ. الصفة المشبهة باسم الفاعل ما هو تعريفها؟ قال هي المشتقة من ماذا؟ ها هنا نقرأه من فعل لازم، هذا لا علاقة له من فعل ولا من فعل. ذكرت لكم أن هناك فروقات بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، من ذلك أنه الصفة المشبهة لها أوزان كثيرة، اسم الفاعل له وزن محدود. وكذلك من الفروقات أيضا أنه اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على الحدوث، والصفة المشبهة تدل على الثبوت. كذلك من الفروقات بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أنه اسم الفاعل يصاغ من الفعل اللازم والمتعدي، فتقول مثلا زيد جالس، هذا من اللازم، ومن المتعدي زيد ضارب إلى آخره. أما الصفة المشبهة فلا تصاغ إلا من الفعل اللازم، الصفة المشبهة إذن لا تصاغ من الفعل المتعدي، فلذلك قال هي المشتقة من فعل لازم. هنا نقول دالة، يعني هي دالة الصفة المشبهة على معنى الثبوت، لاحظوا هنا معنى الثبوت، وهنا في اسم الفاعل معنى الحدوث، وهذا كما ذكرت لكم فرق جوهري بين اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل. هنا ماذا قال؟ قال غير جارية على يفعل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا فرق من الفروق الموجودة بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. الصفة المشبهة أو نقول اسم الفاعل، مثلا عندنا الآن ناصر، من حيث الحركات والسكنات جاري على ينصر، كيف؟ ناصر، لاحظوا الحرف الأول في ناصر النون مفتوحة، والحرف الأول أيضا في ينصر مفتوح، نقول متحرك، متحرك. الحرف الثاني في ناصر هو الألف وهو ساكن، في ينصر النون وهو ساكن أيضا. الحرف الثالث وهو النون هنا متحركة، نعم عفوا نأتي إلى ناصر وينصر. ناصر الحرف الأول الذي هو النون، هذا الحرف متحرك مفتوح ناصر. الحرف الأول في ينصر أيضا متحرك. الحرف الثاني في ناصر وهو الألف ساكن، والحرف الأول في ينصر النون أيضا ساكن. الحرف الثالث الذي هو الصاد متحرك ناصر، والحرف الثالث في ينصر وهو الصاد أيضا متحرك، وإن كانت الحركة كسرة ضمة لكن المهم متحرك متحرك. وكذلك أيضا الحرف الأخير هنا متحرك حسب موقعه من الجملة، وهنا أيضا متحرك ينصر. إذن وهذا الكلام يشمل باقي الأفعال، قاتل، جالس، على هذا الغرار. إذن اسم الفاعل نقول فيه جاري على المضارع من حيث الحركات والسكنات، بعبارة أسهل وبعبارة أخصر ماذا نقول؟ نقول أنه الفعل المضارع، الفعل لا نقول اسم الفاعل، اسم الفاعل جار على يفعل أو يفعل. اسم الفاعل جار على يفعل. ما معنى جار على يفعل؟ معنى جار على يفعل يعني من حيث الحركات والسكنات. أما الصفة المشبهة باسم الفاعل فليست كذلك، ليست جارية على يفعل على المضارع من حيث الحركات والسكنات، وإنما هي لا تلتزم بهذا الضابط. لاحظوا هنا حسان متحرك متحرك متحرك، بينما هذا أين هو؟ من يحسن. نعم، وهذا الذي ذكرته لكم في الثلاثي المجرد هو أيضا موجود في غير الثلاثي المجرد. إذا أخذنا أي اسم فاعل من غير الثلاثي المجرد، ولنفترض مستخرج، مضارعه يستخرج، لاحظوا يستخرج مستخرج، أيضا من حيث الحركات والسكنات هو جاري على وتيرة واحدة. عندنا متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن مستخ، كذلك يستخ أيضا متحرك ساكن متحرك 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 متحرك. فهنا ماذا قال صاحب الحاشية؟ قال غير جارية على يفعل، يريد بذلك من حيث الحركات والسكنات الصفة المشبهة باسم الفاعل ليست جارية على غرار الفعل المضارع من حيث الحركات والسكنات. لاحظوا إخوتي الكرام، العلماء يختزلون طول العبارة بأمثال هذه الكلمات، يعني لهذا الكلام بدل هذا الشرح الطويل فقط يقول هذه العبارة، يقول غير جارية على يفعل، نحن نفهم يعني من حيث الحركات والسكنات، وهذا فرق بينه وبين اسم الفاعل. لذلك هنا في اسم الفاعل ربما كان الأولى أن يقال هو المشتق من فعل، لمن قام به الفعل بمعنى الحدث، وهو جار على ماذا؟ جار على يفعل، يعني من حيث الحركات والسكنات. والصفة المشبهة نحو جاءني رجل حسن وجهه، هذا صار رابعا الفعل واحد، مصدر اثنين، اسم الفاعل ثلاثة، اسم المفعول أربعة، الصفة المشبهة خمسة. سادسا وكل اسم، هذا الآن سادسا، العامل السادس من العوامل القياسية، لأنه قال سبعة عوامل. سادسا كل اسم أضيف إلى اسم آخر، نحو غلام زيد. لاحظوا عندنا المضاف يعمل في المضاف إليه، يعني المضاف إليه عندما يكون مجرور من الذي جره؟ المضاف هو الذي جره. وذكرت لكم سابقا أن هذا الكلام فيه ماذا؟ فيه خلاف، لكنه هذا على ما هو الراجح عند المحققين من النحاة. طيب، كل اسم أضيف إلى اسم آخر، الاسم يضاف لمرة واحدة فقط، والإضافة عندنا لا تتكرر إلا إذا يقدر مضاف آخر. مثلا هنا عندما تقول غلام زيد، لا يمكن أن تقول مثلا غلام زيد وخالد وتقصد بذلك أنه هذا غلام أيضا مضاف إلى خالد. لا، هنا خالد معطوف على زيد، فإذا الإضافة لا تتكرر، تكون لمرة واحدة. فكل اسم أضيف إلى اسم آخر يعمل فيه ماذا؟ يعمل فيه الجر. فعندما تقول غلام زيد، خاتم فضة، ضرب اليوم، هذا كله زيد وفضة واليوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نسأل هذا السؤال الذي سألناه سابقا أيضا في مثال هذا الكلام، لماذا أعطى المؤلف ثلاثة أمثلة؟ قلنا سابقا أن العلامة الجرجاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان يمثل بالمثال ويقصد بذلك قاعدة القاعدة، أو يقصد بذلك القسم، يعني يريد أن يصنف لنا المضاف إليه على ثلاثة أصناف، فأعطانا ثلاثة أمثلة كل مثال لصنف. لاحظوا غلام زيد هذا مثال لما كانت الإضافة بمعنى اللام، يعني غلام لزيد، إذن هنا لزيد الإضافة بمعنى اللام، غلام لزيد. خاتم فضة مثال لما كانت الإضافة بمعنى من، يعني خاتم من فضة. ضرب اليوم هذا مثال لما كانت الإضافة بمعنى في، يعني ضرب في اليوم. طيب، إذن هذا هو القسم السادس. القسم السابع هو كل اسم استغنى عن ماذا؟ استغنى عن الإضافة. كيف يستغني عن الإضافة؟ يستغني عن الإضافة إما بالتنوين وإما بالنون. نحن عندنا المضاف لا يمكن أن يكون منونا، ولا يمكن أن يكون فيه نون التثنية ونون الجمع. المضاف دائما نحذف منه التنوين، لذلك غلام زيد أصلها غلام، لا يجوز أن نقول غلام زيد، لا، عند الإضافة نحذف التنوين من المضاف. ولو كانت غلامان لحذفنا النون وقلنا غلاما زيد، ولو كانت جمع مثلا مدرس مدرسون مدرسو زيد، فإذا التنوين ونون التثنية ونون الجمع تحذف من المضاف. هنا قال وكل اسم استغنى عن الإضافة، متى يستغني عن الإضافة؟ يستغني عن الإضافة عندما يكون منونا، عندما يكون مثنى وفيه نون، جمع مذكر سالم وفيه نون. لذلك هنا في الهامش السابع قال: معنى استغناء الاسم عن الإضافة أن يكون الاسم على حالة لا يمكن إضافتها معها، والاسم مستحيل الإضافة متى؟ مع التنوين ونوني التثنية وشبه الجمع ومع الإضافة. هذا الكلام الهامش السابع يحتاج إلى تفصيل، لا أحب العجلة في التدريس، ولذلك أرجئ هذا الكلام إلى الدرس السابق بإذن الله تعالى، واستودعكم الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.